الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 37 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طيب، هذه ثلاث آيات كريمة من آيات سورة الأنعام. أول هذه الآيات قوله سبحانه: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. يخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، يعني يطلبون أن تنزل آية، أي خارق من خوارق العادات، على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به، ويطلبون خارقا على مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون. يعني هم رأوا أشياء عديدة من خوارق العادات التي أعطاها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، منها انشقاق القمر يعني وتسبيح الحجر بين يديه وكذا، والقرآن العظيم أعظم آية وأعظم معجزة، الإسراء والمعراج إلى آخره، كما مر بنا من قبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات عظيمة، يعني يذكر العلماء أنها يعني أكثر من 100 نوع من أنواع المعجزات، 100 نوع من أنواع المعجزات، كل نوع يضم يعني أفرادا عديدة داخل هذا النوع. مثلا النوع اللي هو تسبيح الحصى بين يديه، وقائع عديدة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، تفجر الماء من بين أصابعه مثلا، في وقائع عديدة حصلت تفجر فيها الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني 100 نوع أو أكثر من أنواع المعجزات، كل نوع تحته وقائع عديدة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وتكررت مرات عديدة. وأعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ومع ذلك فهم لم يكفهم يعني ما رأوا من الآيات ومن خوارق العادات، وأخذوا يتعنتون يعني ويقترحون آيات معينة، ويطلبون ويزعمون يعلقون إيمانهم بوجودها، يقولون لو حصلت هذه الآية المعينة لصدقنا أنه رسول ولا آمنا به واتبعناه. قال: كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. يعني يشير هنا الإمام ابن كثير رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة الإسراء، وقالوا إيه؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذه آيات كانوا يقترحونها على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يطلب آية مخصوصة، يعني يريد أن واحد يقول أنا لن أؤمن حتى يعني يأتي بالله والملائكة قبيلا والعياذ بالله تعالى، وآخر يقول أنه لن يؤمن حتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من ذهب، لو كان فعلا رسولا من عند الله إذن يعني الله تعالى قادر أن يعطيه ما يشاء، فليطلب من الله أن يعطيه بيتا من الذهب، إذا رأى هذا سيؤمن. والثالث يطلب كذا، وكان أن يسقط السماء كسفا، قطعا من السماء تتساقط عليه. كل واحد منهم يطلب آية مخصوصة يقترحها ويعلق إيمانه بها. فيقول قال سبحانه وتعالى: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هو تعالى قادر على ذلك سبحانه وتعالى. الله عز وجل لو أراد أن يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخوارق لآتاه سبحانه وتعالى، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك. قال لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة. يقول يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم أنه يعني ما من أمة اقترحت آية مخصوصة وعلقت إيمانها بهذه الآية ثم أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه ثم لم يؤمنوا إلا عاقبهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم. إنه إيه يعني طالما هم يعني اختاروا آية وطلبوا شيء خارق معين من خوارق العادات وعلقوا إيمانهم به، إذا وجد هذا الخارق ثم لم يؤمنوا يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة يكون فيها هلاكهم كما إيه أهلك الله تعالى ثمود وغيرهم من الأمم عندما طلبوا آية مخصوصة وأراها الله تعالى لهم ثم كذبوا بها فجاءهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يقول سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني الأولون أعطاهم الله سبحانه وتعالى آيات وكذبوا بها ولم يؤمنوا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني آية مبصرة وعلامة يعني واضحة، مبصرة يعني آية واضحة جلية بينة، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال سبحانه وتعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. القصد يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقادر سبحانه وتعالى أن يريهم من عجائب الآيات يعني ما طلبوا وما لم يطلبوا، ولكنه سبحانه وتعالى له حكمة عز وجل فيما يعطي رسله وفيما يعجل به من الآيات وفيما يؤخر من الآيات. وكما يعني بيّن سبحانه وتعالى في مواضع أخرى يعني أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو رأوا الآية الفلانية لآمنوا، فإنهم في كثير من الأحيان لا يؤمنون، أو في أكثر الأحيان لا يؤمنون عندما يرون هذه الآية المخصوصة، ويزعمون أنه سحر وأنه كذا، ويبدأون يشككون فيها ويقترحون آية أخرى غيرها وهكذا. طالما لم يشأ الله سبحانه وتعالى هدايتهم فلن تكون الآيات يعني هي السبب في هدايتنا. من أراد الله تعالى أن يهديه فيكفيه ما وجد من الآيات، ويعني أصلا الآيات يعني باعتبارها من خوارق العادات، فكما يذكر العلماء يعني ليست خوارق العادات يعني بأعظم دليلا على قدرة الله تعالى وعظمته، يعني من العادات التي لم تنخرق، يعني هو خلق السماوات وخلق الأرض، يعني في عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى وخلق الأنفس، كلها دلائل عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن الناس يعني غفلت عنها لأنها إيه يعني صارت لها يعني صارت مألوفة لديهم وسبق لهم رؤيتها. لكن أي آية مهما كانت عجيبة فمن مخلوقات الله تعالى ما هو أعجب منها، بس هم عشان ألفوها يعني ورأوا منها كثيرا فألفوها، لكن يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى كافية لمن تأمل فيها ليستدل بها على قدرة الله ووحدانيته سبحانه وتعالى. فمن أراد الله أن يهديه يكفيه يعني التأمل في مخلوقات الله تعالى الموجودة، ويكفيه ما يعني أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات. أما هؤلاء الذين يقترحون آيات زائدة فالله سبحانه وتعالى هنا لم يجبهم إلى طلبهم، وبين أنه ليس سبب عدم إيمانهم أنهم لم يروا الآيات، لأنه حتى لو رأوا الآيات لم يؤمنوا أيضا، لأن الله تعالى لم يشأ لهم الهداية وكان عندهم من دلائل الإيمان ما يكفي للإيمان، ومع ذلك لم يؤمن. كما قال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. هنا تفسيرات السلف لهذه الآية، أمم أمثالكم. مجاهد يقول يعني أصناف مصنفة تعرف أسماؤها، مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أصناف مصنفة، كل صنف له اسمه عند الله سبحانه وتعالى، وتنقسم هذه المخلوقات إلى أنواع وأصناف. وقتادة هنا يضرب مثالا يقول: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة، وهناك يعني أمم أخرى كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى. وقال السدي: إلا أمم أمثالكم، أي خلق أمثالكم، خلقهم الله سبحانه وتعالى كما خلقكم. فإذا كل الدواب والطيور يعني أمم وأصناف وأنواع من المخلوقات يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هنا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، وذلك كما جاء في الحديث إن يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق الله تعالى قلما ولوحا، وأمر القلم أن يكتب، وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في هذا اللوح يعني كما في هذه الآية الكريمة، مكتوب في هذا اللوح أصناف هذه المخلوقات التي سيخلقها الله سبحانه وتعالى، وكل فرد منها، وكل حبة ورق تسقط، وكل يعني صنف من أصناف المخلوقات، ورزقه وحياته وموته، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما نسي سبحانه وتعالى شيئا أن يذكره في هذا الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى. قال: أي الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا. يعني ما من سمكة في البحر، أو نوع من أنواع المخلوقات البحرية، ولا نوع من أنواع الطيور، ولا نوع من أنواع الحشرات، ولا نوع إلا وكتب الله سبحانه وتعالى له رزقه وطريقة عيشه، ودون ذلك في اللوح المحفوظ. ولم ينسى الله سبحانه وتعالى مخلوقا من رزقه وتدبير أمره. قال: كما قال سبحانه وتعالى، يعني هنا دائما تفسير القرآن بالقرآن، يعني يشير إلى الآيات التي وردت في معنى هذه الآية وفيها توضيح للمراد بها. قال: كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أي مفصح سبحانه وتعالى يعني في الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عنده في اللوحة، يفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها، وحاصر لحركاتها وسكناتها. الإفصاح اللي هو الإبانة، مفصح أي مبين، يعني معنى الإبانة اللي هي الفصاحة تأتي معنى الإبانة، يعني يبين ويوضح، ويقال رجل فصيح مثلا، الذي يعني كلامه واضح بين ويفهم عنه ما يقول بيسر وكذا. فالكتاب مبين يعني واضح وجلي ومبين فيه أسماء هذه المخلوقات وأعدادها ومظانها، يعني أماكن وجودها، وحاصر لحركاتها وسكناتها. المظن اللي هي الأماكن التي يتوقع وجودها فيها، بالنسبة للبشر يكون ظن، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذا علم، يعني مكتوب كل دابة أين توجد هذه الدواب وأين تعيش، حاصر لحركاتها وسكناتها. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أيضا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كل دابة الله سبحانه وتعالى يرزقها. والدابة يعني في القرآن الكريم وفي لغة العرب اللي هو كل ما دب على الأرض، سواء يشمل إيه مكان يمشي على رجلين أو على بطنه أو على أربع، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. والأرض تشمل إيه البحار وبواطن البحار وظهر الأرض وجو الأرض، كل هذا يعني داخل في الأرض. فكلمة الأرض يعني الدابة التي تدب على الأرض تشمل المخلوقات البرية والبحرية والطيور وكذا، كل هذا إيه يعلمه الله سبحانه وتعالى وكتب رزقه ودبر أمره. ثم أورد هنا يعني حديثا عن يعني ساق الإسناد، قال رواه الحافظ أبو يعلى بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قل الجراد في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها، قل الجراد في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها، في إحدى السنوات ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك. سأل يعني من حوله هل رأيتم جرادا هذه السنة، قالوا ما رأينا جرادا، فاغتم لذلك. فأرسل راكبا إلى كذا وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. فأرسل إيه ركبانا إلى اليمن والشام والعراق وكذا يسألهم هل رأيتم جرادا هذه السنة أم لا. قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد فألقاها بين يديه، اللي راح جهة اليمن قالوا له نعم جانا جراد هذه السنة في اليمن، وأعطوه إيه قبضة جراد كده فألقاها بين يدي إيه عمر، فلما رآها كبر ثلاثا قال الله أكبر إيه ثلاث مرات، والتكبير يعني يشرع للتعجب يعني من الشيء الحسن أو الاستبشار به أو. فلما رآها كبر ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل 1000 أمة منها 600 في البحر 400 في البر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام قطع سلكه. فيقول يعني الله تعالى خلق 1000 أمة 600 في البحر 400 في البر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم يعني يفنى فناء تاما بحيث لا يوجد له يعني منه بقية هو الجراد، فإذا فني الجراد بدأت الأمم الأخرى تفنى يعني واحدا وراء الآخر، مثل النظام اللي هو العقد يعني الذي من اللؤلؤ إذا انقطع سلكه، إذا انقطع السلك الذي يعني فيه حبات العقد فتتساقط الحبات يعني متتابعة واحدة وراء الأخرى يعني. والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا. طيب قوله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية ثم إلى ربهم يحشرون، يبقى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما حشرها الموت، ابن عباس قال إيه حشرها الموت، وفي رواية أخرى عنه قال موت البهائم حشرها، وهذا قول مجاهد والضحاك. طيب هذا القول الأول أن قالوا الحشر هنا بمعنى الموت، ثم إلى ربهم يحشرون يعني يموتون. والقول الثاني أن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، إذن إيه فيها تفسيران يعني ثم إلى ربهم يحشرون، أن الدواب تحشر إلى الله إما بمعنى تموت أو بمعنى تبعث، وكلا المعنيين حق يعني ليس هناك تعارض، فكل الدواب تحشر إلى الله بمعنى أنها تموت وتحشر أيضا بمعنى أنها تبعث بعد الموت، فكلا المعنيين حق. قال القول الثاني أن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر: هل تدري فيما تنتطح هاتان الشاتان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري سبحانه وتعالى، لأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله تعالى يعلم يعني ما سبب هذه المشاجرة بين الشاتين، يعلمها الله سبحانه وتعالى، وسيقضي بينهما سبحانه وتعالى يوم القيامة. وجاء أيضا عن أورد رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه نفس المعنى، يعني قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون فيما انتطحتا؟ قالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. في رواية لنفس هذا الحديث قال أبو ذر رضي الله عنه: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. يقول أبو ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا، يعني ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ذكر لنا علما عن كل شيء، حتى يعني ما من طائر يطير في السماء إلا وعلمنا عنه شيئا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يعني طبعا وروده هنا في سياق هذا الحديث أن هذا من العلم الذي علمنا الله تعالى إياه عن أحوال الطيور والحيوان وكذا، فبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المخلوقات، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرزقها ويدبر أمرها، وأنها يعني تموت وتبعث يوم القيامة ويقضي الله بينها. هذا كله من العلم الذي نعلمه عن هذه الكائنات، وأنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكذا. فالمسلم يعني لا يرى مخلوقا من المخلوقات حوله إلا وعنده شيء من العلم عن هذا المخلوق مما ذكره الله تعالى في كتابه أو علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وجاء عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. الجماء تقتص من القرناء، الجماء التي لا قرون لها تقتص من القرناء يوم القيامة، يعني من القرناء التي نطحتها، إذا شاه لها قرون نطحت شاة لا قرون لها، في يوم القيامة يحصل العكس، التي لم يكن لها قرون يصبح لها قرن والأخرى لا قرن لها وتقتص منها يوم القيامة. نعم. يعني هم غير مكلفين، يعني غير مكلفين يعني بصلاة وزكاة ودين وكذا، يعني ولا ينقسمون إلى مؤمن وكافر ونحوه، لكن يقتص بينهم في المظالم التي بينها ثم تصير ترابا، يعني ليسوا مكلفين بمعنى أنهم ليسوا منقسمين إلى مؤمن وكافر وكذا، وإنما يعني تقع بينهم مظالم فيقتص الله تعالى لبعضها من بعض ثم يقول: كوني ترابا فتكون ترابا. يعني وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، هي الآية التي معنا. قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء. قال: ثم يقول: كوني ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يقول الكافر يعني حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى البهائم تصبح ترابا فيتمنى الكافر أنه كان مثلها وأنه يتحول إلى تراب وأنه لا يعذب لكن لا تتحقق له هذه الأمنية. هنا في هذه الرواية هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد روي هذا مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصور، يعني هذا المعنى ورد من كلام أبي هريرة ورد أيضا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا من الفائدة يعني قوله سبحانه وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر يطير بجناحيه، هذه يسميها العلماء يعني الصفة الكاشفة، يعني ليست وصفا مؤثرا بمعنى أن الطيور مثلا منها ما يطير بجناحيه ومنها ما ليس كذلك، ليس هذا هو القصد، ولكن هي الطيور بصفة عامة تطير بجناحيها، فهنا يعني ذكر هذه الصفة يعني يكون لفائدة بلاغية، يعني لتصوير المعنى في النفس، يعني عندما تستمع إلى الآية الكريمة ولا طائر، يعني فعندما يقول سبحانه ولا طائر يطير بجناحيه فيكون فيه إحضار صورة المعنى في نفس المخاطب، وهذا يعني من بلاغة القرآن العظيم، يعني مع أنه يعني المعنى يمكن أن يفهم إذا قال ولا طائر من غير أن يقول يطير بجناحيه، لكن هنا يعني تصوير المعنى في النفس يعني يكون المؤمن أكثر تدبرا لكتاب الله سبحانه وتعالى واستحضارا لمعناه. وقالوا هذا مثل ما يقول القائل يعني عندما يريد أن يؤكد يعني مثلا أنه كلم شخصا أو سمع كلام آخر، أو فيقول كلمته مثلا بفمي وسمعته بأذني وكذا، فكلمة مثلا بأذني هي يعني ولو قال سمعته ما خلاص ما السمع هو يقول بالأذن، بس هو يقول سمعته بأذني، فتصوير المعنى وإحضاره في الذهن المخاطب هنا يستحضر يعني صورة الأذن وهيئة السماع وهيئة كذا، يكون يعني أكثر حضورا في نفس السامع. طيب يقول سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من هذه الآيات الثلاثة التي معنا، يقول سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلام لا يبصر، في الظلمات يعني صم وبكم في الظلمات، يعني هنا في الظلمات يعني بدل إيه؟ بدل عمي، يعني لأن العمى أحيانا يكون بسبب انعدام حاسة البصر، وأحيانا يكون بسبب وجودها ولكن انعدام النور الذي يبصر به، فيصبح مثل الأعمى. الإنسان البصير إذا كان في ظلمة حالكة يصبح مثل الأعمى. فهنا قال صم وبكم، لم يقل عمي، هنا في آيات أخرى قال صم بكم عمي، بس أنا في الآية اللي معنا قال صم وبكم في الظلمات، وهو في الظلمات مثل العمي، يعني فهم عمي يعني كما ورد في آيات أخرى، وفي الظلمات يعني كما ورد في هذه الآية، فجمعوا يعني بين نوعي العمى أو سببي عدم الإبصار، يعني أنه الحاسة نفسها غير موجودة، وكذلك أيضا النور الذي يحتاجه الإنسان ليبصر غير موجود عند هؤلاء. ويعني كما يذكر أيضا أهل العلم يعني في معنى البصيرة، يعني أن يعني كما أن البصر اللي هو الحسي هذا يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى حاسة البصر، العين نفسها تكون سليمة، ويحتاج أيضا إلى النور، وإلا فلو العين يعني بها خلل لا تبصر، حتى لو كان في نور لا يرى، وإذا العين بصيرة ولكن وسليمة ولكن ليس هناك نور لا يرى، فالإنسان حتى يرى يحتاج إلى الأمرين، هذا في الرؤية الحسية اللي هو في البصر. في البصيرة أيضا اللي هي بصيرة القلب يحتاج المؤمن إلى نور، ويحتاج إلى أن يكون القلب أيضا سليما، يعني حتى كما أن هناك يعني البصر بالعين، هناك بصيرة القلب كما قالت إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقلب أيضا هذا الذي في الصدر لابد أن يكون القلب سليما حتى يرى الحق حقا ويتبع الحق ويرى المعروف معروفا والمنكر منكرا ويرى طريق الهدى ويسير في هذا الطريق، لابد القلب نفسه يكون سليما، يعني خاليا من أمراض الشهوات والشبهات التي يعني تخل ببصيرة القلب. ثم لا يكفي هذا فقط، يعني قد يكون القلب يعني القلب بصيرا، لكن يحتاج إلى أيضا إلى نور من الله سبحانه وتعالى، كما أن البصر العين تحتاج إلى نور، القلب كذلك يحتاج إلى نور. فكما قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما المؤمن فينور الله تعالى قلبه بنور الإيمان، مع سلامة قلب المؤمن فيبصر المؤمن، يصبح لهذا القلب بصيرة فيرى طريق الحق ويرى طريق الباطل، ويميز بين المعروف والمنكر، ويبصر طريق الهداية ويسير في هذا الطريق. لكن من حرمه الله تعالى نعمة البصيرة، إما أن قلبه يعني به عمى، به لما فيه من الأمراض الشبهات والشهوات وكذا، فالقلب نفسه لا يبصر، ويجمع بين هذا وبين أيضا أنه ليس له نور من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان قلبه يعني قادرا على الرؤية ليس له نور من الله سبحانه وتعالى ينير له الطريق حتى يرى. فهنا ذكر الله تعالى حال هؤلاء، قال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. فهنا الصمم اللي هو عن عن سماع الحق، وبكم يعني عن التكلم بالحق، يعني فهم صم، يعني ايضا وان كانت يعني ان كانت اسماعهم من الناحيه الحسيه يعني سليمه، لكن هم صم يعني عن سماع الحق. فاذا اذانهم هنا يعني لا نفع فيها ولا فائده منها، يعني النفع السمع هو ان يستمع الانسان الى الحق ويعمل به وينتفع به، يعني اللسان وآلات الكلام إنما أعطاها الله تعالى للإنسان ليتكلم بالحق وبذكر الله تعالى ويتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يستعمل لسانه في هذا فهو كالأبكم، يعني لا ينطق بالحق، ولا كأنه الآلة موجودة لكن لا نفع فيها ولا فائدة منها، فيعني زي فبالتالي كأنها معدومة، لأن هذا هو النفع وهذه الفائدة التي يعني خلقت لأجلها. يعني هو السمع خلقه الله تعالى ليستمع الإنسان إلى الحق وينتفع به، والآلة الكلام يعني من لسان وفم وأعضاء نطق، يعني خلق الله تعالى الإنسان ليتكلم بالحق ويذكر بها ربه سبحانه وتعالى. فالشيء الذي يعني خلقت هذه الأعضاء لأجله غير موجود، لم يتحقق من هؤلاء، فبالتالي يعني كأنها غير موجودة لأنهم لم ينتفعوا بها. فحق وصفهم بالصمم وبالبكم، وتكرر هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتكرر معنى التأكيد على أن هؤلاء يعني لم يستعملوا هذه الحواس التي أعطاهم الله إياها، لم يستعملوها في طاعته ولم يستعملوها فيما خلقت له، فكأنها غير موجودة. قال: فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ يعني تخيل رجلا أصم أبكم ويعني بصره أعمى ويسير في طريق مظلم في ظلمة، فكيف يهتدي للطريق، كيف يهتدي ويصل إلى مقصوده الذي يريد الوصول إليه، أو يخرج مما هو فيه، يعني حتى ما هو قادر يتكلم عشان يأتي أحد ينادي أحدا ليأخذ بيده. قال: كما قال سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يفسر هذه الآية بآية سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ماشي أشعل نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهنا مثلهم هي آية سورة البقرة، مثل ضربه الله تعالى للمنافقين، فضرب الله المثل هنا في سورة البقرة للمنافقين بالذي استوقد نارا، وهذا أن المنافق يعني رأى الإسلام ورأى المسلمين وتظاهر بالإسلام فترة ما، فهو يعني جاءه النور، كأنه إنسان يعني يسير في طريق يعني بها جحور للحيات والعقارب وبها حفر وبها كذا، الطريق يعني مليء بالأشواك والحيوانات المؤذية والحفر والمهلكة وكذا، وأوقد نارا أضاءت ما حوله، فأضاء ما حوله وأصبح يرى مواطن الهلاك حتى لا يقع فيها ويبصر الطريق الصحيح الذي يمكن أن يسير فيه. فبينما هو على هذه الحالة إذا انطفأ نوره، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انطفأ عنه هذا النور وذهب وأذهبه الله، وبقي في ظلمة لا يبصر، كلما أراد أن يخطو إما أن يقع في حفرة وإما أن تلدغه حية وتنهشه عقرب حتى يهلك. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني لا يعودون إلى الحق بعد أن عرفوا الحق ويعني ودخلوا فيه. فهذا قالوا هذا مثل يعني ضربه الله تعالى للمنافق الذي يعني آمن ثم يعني كفر بباطنه وبقي على كفر الباطن حتى هلك. فهذا رأى طريق الحق ورأى كذا ثم انطفأ عنه النور وبقي في الظلمة حتى هلك ولم يستطع الرجوع إلى ما كان عليه من الحق. قال: وكما قال سبحانه وتعالى، هذه في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهذا مثل للكافر، يعني هنا مثل للكافر، ضرب الله تعالى مثلا للكافر في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يعني عميق بعيد قعره، يعني يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، في باطن المحيط أو قعر البحر العميق وفوقه موج وفوقه موج وفوق الموج سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعني من شدة الظلمة في جوف البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر. قال ويعني يلاحظ يعني سبحان الله أن الله تعالى يعني وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، أن الله تعالى في كتابه الكريم ضرب للمؤمن مثلا بالماء ومثلا بالنار، وضرب للكافر مثلا بالماء ومثلا بالنار، وللمنافق مثلا بالماء ومثلا بالنار. ممكن يعني في مرة قادمة إن شاء الله نشرحها بالتفصيل، يعني أمثلة الكفار اللي هي في سورة النور، اللي هو قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى هذا المثل المائي للكفار اللي هو مثل الإيه، لأن أعمالهم كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، يعملون أعمالا وأعمالهم هذه كالسراب يظنون أنها تنفعهم أو تنجيهم عند الله، فإذا هي حابطة لا نفع فيها ولا فائدة منها مثل السراب. فهذا المثل المائي. والمثل الناري اللي هو، وفي برضو في سورة الرعد، في أمثال اللي في سورة الرعد اللي هي: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد، أول الآية اللي هي نحاول نتذكر أول الآية في سورة الرعد اللي هي: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، بس في ذكرنا بأولها يعني الآية الكريمة لآية الرعد. طيب مين يجيب لنا أولها؟ لا ليست هذه المقصود. نعم. والله أنزل في قوله سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ضرب الله تعالى مثلا الحق والباطل بالماء الذي نزل من السماء فسالت أودية بقدرها. هذا الإيمان يعني الذي يأخذ كل مؤمن يعني بقدر ما يأتيه من هذا الماء. يعني هنا ضرب الله تعالى مثل الإيمان والحق والخير بالماء الذي نزل من السماء وقلوب المؤمنين كالأودية، وكل وادي أخذ يعني أخذ قدرا منه فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية، السيول أخذت يعني ما يكون من القذر والأذى وكذا، احتملته السيول فأخذته وألقته بعيدا، وبقي الماء النافع ومكث في الأرض، والزبد يعني أخذته السيول وطهرته وأزالته وأبعدته يعني عن المكان. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، وكذلك أيضا النار التي يوقد فيها على الحلي ويوقد فيها على الحديد والذهب والفضة وكذا تصهر بالنار، فأيضا النار تصهرها فيطفو الزبد على سطحها، يعني يأتون بالمعدن الذهب التبر من الأرض وكذا، يكون الذهب مختلطا بالأتربة والشوائب وكذا، فيوقدون عليها في النار فيبقى الذهب الخالص الصافي النقي في الأسفل، والزبد يعلو على الزبد اللي هو زي الرغو يكون فيه الأذى وكذا، يعلو على سطحه ثم يزال وينقى ويبقى الشيء النافع وكذا. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إن شاء الله لا يأتينا يعني فرصة أخرى إن شاء الله نشرح في هذه الأمثال يعني بشيء من التوضيح. يعني فالقصد أن المؤمن والكافر والمنافق كل صنف يعني ضرب الله تعالى له مثلا بالماء وبالنار يعني فيها نفع وفيها فائدة. نعم تفضل. صحيح. نعم كما ذكر أخونا يعني أن الله سبحانه وتعالى قال في الظلمات يعني جمع ذكرها بصيغة الجمع، يعني أما النور فأفرده، وهذا مثل ما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فالطريق الحق يعني سماه الله تعالى صراطا مستقيما أو يعني أو سبيلا يعني واحدا للحق، لكن طرق الغواية سبل يعني منها عن اليمين اللي هو الانحراف في جهة الغلو والزيادة في الدين، وهذا طريق أهل البدع والانحراف، وإما السبل عن اليسار اللي هي طرق الانحراف من جهة التفريط والفسق والمعاصي ونحو ذلك، فطريق الحق يعني واحد. لكن أيضا قد يأتي إشكال أن الله سبحانه وتعالى قال يعني في يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهنا هذا لا يعارض يعني أن هنا وصف الله تعالى طريق الحق بأنه سبل السلام، هنا المقصود بسبل السلام اللي هي أبواب الخير وأنواع الطاعات المختلفة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سبل باعتبار أن طريق الحق هو طريق واحد الذي يؤدي إلى الله وهو دين الإسلام، يعني هو دين واحد وطريقة واحدة، بس داخل دين الإسلام نفسه توجد أبواب كثيرة للخير وللتقرب إلى الله، يعني بعد أداء الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلم، الفرائض ليس للمسلم اختيار في أن يفعلها أو يتركها، لكن بعد أداء الفرائض أبواب التنفل التي يتقرب بها المسلم إلى الله هنا عنده فيها اختيار، فهذا اختار مثلا يتنفل إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بصلوات التطوع، وهذا بصدقة التطوع، وهذا بتلاوة القرآن، هذا بالدعوة إلى الله، بالعلم النافع، بكذا أبواب يعني الخير الكثيرة، يعني بعد أداء الفرائض التي فرضت على كل مسلم بعد ذلك عندما يريد أن يتنفل فعنده سبل السلام يهدي الله تعالى يعني المؤمن إلى يعني هذه السبل التي كلها أبواب خير وتوصل إلى الجنة وتوصل إلى رضوان الله، فليس هناك تعارض يعني بين سبل السلام وبين وصف الطريق الحق بأنه سبيل واحد أو طريق واحد من هذا الباب. يعني هو دين واحد ومعتقد واحد، لكن داخل هذا الدين الواحد توجد أبواب للتطوع وللتقرب إليه. طيب نرجع إلى الآية الكريمة، فهنا يعني ضرب الله سبحانه وتعالى المثل لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله بمثل بالأصم الأبكم الذي يسير في ظلمة لا يبصر بها طريقه. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. من شاء الله تعالى أن يهديه أنار له قلبه وبين له طريق الحق وأعانه عليه، ومن شاء الله تعالى أضله وصرفه عن الحق. فمناسبة ذكر هذا بعد ذكر طلب المشركين للآيات أنه يعني كما ذكرنا أن الذين يعني شاء الله تعالى أن يضلهم، فمهما رأوا من الآيات ومهما رأوا من خوارق العادات فلن ينفعهم ذلك ولن يؤمنوا بسببها، طالما أنهم يعني قلوبهم مظلمة ولم ينر الله تعالى قلوبهم ولم يضئها بنور الإيمان. طيب الآيات بعدها يقول سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى أنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه. إذا حكم الله تعالى بشيء لا أحد يستطيع أن ينقض حكم الله سبحانه وتعالى وأن يغير ما أراده الله سبحانه وتعالى، بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء سبحانه وتعالى. إذا سئل هو وحده سبحانه وتعالى القادر على إجابة سائله وداعيه. قال ولهذا قال سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم هذا أو هذا، إما عذاب الله وإما الساعة، أي أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني هنا قل أرأيتكم يعني قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام أرأيتكم يعني انظروا إلى أنفسكم وتفكروا في حالكم، وبرضو الرؤية في رؤية القلب ورؤية البصر، يعني قل أرأيتكم هنا يعني تفكروا بقلوبكم، هنا الرؤية بمعنى تفكر يعني بالقلب في حالكم، يعني تفكروا في حالكم عندما يأتيكم عذاب الله أو تأتيكم الساعة أو يأتيكم يوم القيامة. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، عندما يأتيكم العذاب من الله وترون العذاب يعني قد أوشك على الحلول بكم، هل تدعون غير الله أن يصرفه عنكم أو تدعون الله تعالى؟ ويوم القيامة عندما تأتيكم الساعة من الذي تطلبون منه أن ينقذكم وينجيكم من أهوالها؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه. يعني هؤلاء المشركون الذين يدعون غير الله وتتعلق قلوبهم بغير الله، وقت عندما يجد الجد وتحق الحقائق لا يعلمون أنه لا ينجيهم من عذاب الله إلا الله، ولا ينجيهم من أهوال يوم القيامة إلا الله. ولهذا قال إن كنتم صادقين، أي في اتخاذكم آلهة معه، إن كنتم صادقين في اتخاذكم آلهة مع الله تعالى إن كنتم فعلا يعني تظنون أن هذه الآلهة تنجيكم وتنفعكم وتضركم حقا وأنها آلهة مع الله سبحانه وتعالى تملك النفع والضر وكذا، فهل ستدعونها عندما يحل بكم العذاب أو ترون أهوال يوم القيامة؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أي في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم. قال كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني كان من طريقة مشركي العرب في الجاهلية أنهم كانوا إذا ركبوا في البحر واشتد بهم هاجة الأمواج واشتدت الرياح ويعني خافوا الغرق والهلاك يدعون الله وحده مع أنهم كانوا يعبدون معه غيره، فإذا نجاهم إلى البر قالوا لولا الله واللات لهلكنا، هم في البحر لا يدعون إلا الله وحده، وبعدين بعد النجاة فلما نجاكم إلى البر فلما نجاهم عندما ينجيهم الله تعالى إلى البر يشركون بالله سبحانه وتعالى، لكن وقت الضر يدعون الله وحده. وأيضا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن والده الحسين لما جاء يعني الحسين ووالد عمران لما أراد أن يسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يعني كبير السن وكذا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقبل إسلامه يعني قبل أن يسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد، قبل أن يسلم يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال يعبد سبعة آلهة واحد في السماء وستة في الأرض، قال أيها الذي ترجو لنفعك وضرك، قال الذي في السماء، قال أيها الذي ترجو لنفعك وضرك، قال الذي في السماء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم يعني وأمره ألا يعبد إلا الله وحده الذي في السماء سبحانه وتعالى وأن يترك عنه هذه الآلهة الباطلة. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء قال يعني الفقر والضيق في العيش، والضراء قال هي الأمراض والأسقام والآلام، يبقى البأساء والضراء، البأساء الفقر والضراء المرض، البأساء الفقر والضراء المرض. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، قال البأساء هي الفقر والضيق في العيش، والضراء الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون، تضرع الخشوع وتعلق القلب بالله وطلب دفع الضر، يطلبون من الله تعالى أن يدفع عنهم هذا الضر، فالله تعالى ابتلاهم يعني بضيق العيش وابتلاهم بالمرض والألم وكذا حتى يلجأوا إلى الله تعالى ويطلبوا منه عز وجل أن يفرج عنهم ما بهم. قال سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا، يعني الله تعالى ابتلاهم بهذه الابتلاءات حتى يعني تخشع قلوبهم ويتمسكنوا من المسكنة اللي هو التذلل، يعني أن يكونوا مساكين يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يتذللوا لله ويخضعوا له. وهنا لولا اللي هي يسمونها أسلوب في هذا السياق يعني يسمى أسلوب التحضيض اللي هو الطلب بالزجر، يعني في طلب برفق اللي هو العرض يستعمل له ألا، والطلب بزجر وتعنيف يعني يستعمل له ألا وهلا ولولا ولوما، لأدوات اللي يسموها التحضيض اللي هو الطلب يعني شيء فيه بزجر وتعنيف يعني. فهنا يقول سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا، ولكن قست قلوبهم أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي. الشيطان زينها لهم يعني أظهرها في صورة حسنة، وهي في حقيقة الأمر قبيحة، الشرك والمعاصي وكذا. الشيطان يزين المعصية للإنسان، يعني مثلما يعني الناس تزين البيوت والثياب والأشياء وكذا، فيضعون عليها يعني من الزينة ما يحسنها ويداري عيوبها وكذا. فالشيطان يزين للناس الشرك والمعاصي وكذا التي هي قبيحة في ذاتها، لكن يضع لهم غلافا يعني حسنا على ظاهرها، يبديها لهم في صورة حسنة. ويعدهم ويمنيهم، الشيطان يعد الناس ويمنيهم أنهم يعني إن فعلوا هذه المعصية أو سلكوا طريق الشرك هذا أنه فيه نجاتهم وفيه سعادتهم ويحصل لهم فيه كذا وكذا من المنافع، فيزين لهم الشيء القبيح ويظهره لهم في صورة النافع حتى يقعوا فيه. فهؤلاء يعني ابتلاهم الله تعالى، أرسل إليهم الرسل وابتلاهم بالفقر وبالمرض وكذا حتى يتضرعوا إلى الله ويلجأوا إليه، لكنهم قست قلوبهم فلم تخشع ولم تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والشيطان زين لهم ما هم عليه من الشرك والباطل، فاستمروا في طريق الانحراف. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا ما ذكروا به أي أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم، نسوا ما ذكروا به. من النسيان، هناك في نسيان اللي هو عن علم، وفي النسيان اللي هو يعني عن غير ذكر وعلم. الذي فهناك يعني الذي نسي الشيء يعني خاص لم يعد عالما به ولا ذاكرا له، وهناك من نسي الشيء يعني هو يعلمه ولكنه نسيه، بمعنى يتناساه يعني يعرض عنه ويجعله وراء ظهره رغم أنه يعني عارف به. فهنا نسيانهم من هذا النوع، يعني نسوا ما ذكروا به، يعني علموا الحق ولكن يعني أعرضوا عنه وتركوه وراء ظهورهم، فحالهم كحال الذي يعني لم يعد ذاكرا له، فهم أعرضوا عنه وجعلوه وراء ظهورهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون. هنا معنى فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره سبحانه وتعالى. يعني أول شيء الله تعالى ابتلاهم بمرض وفقر وكذا حتى يتضرعوا فلم يتضرعوا، وأرسل إليهم الرسل وجاءهم الحق وعلموا به ونسوا الحق واستمروا على كفره. فماذا كانت عقوبتهم؟ عقوبتهم أن الله تعالى بسط لهم الرزق وعافاهم من الأمراض وأمدهم من نعم الدنيا من الصحة والعافية وأنواع الرزق، وفتح لهم أبواب كل شيء من أنواع النعم التي يعني ظاهرها أنها نعمة لكن هي في الحقيقة هي استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم. قال: ولهذا قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم بغتة أي على غفلة، فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا هنا اللي تسمى إذا الفجائية، يعني اللي تفيد المفاجأة، يعني تقول مثلا فتحت الباب فإذا زيد، يعني فتحت الباب إذا زيد واقف أمامك، يعني كان يهم في نفس اللحظة بالدخول ففوجئت به على غير يعني استعداد أو توقع أو كذا. فهنا يعني أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني مجرد أن أخذهم الله إذا هم فوجئوا باليأس من كل خير، خاصة انقطع عنهم الأمل في النجاة، يعني عندما أخذهم الله تعالى بغتة فانقطع عنهم أي يعني أمل يتعلقون به في النجاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المبلس الآيس. فإذا هم مبلسون أي آيسون من اليأس. قال: المبلس الآيس. قال الحسن البصري رحمه الله: من وسع الله عليه فلم ير أنه ينكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. الحسن البصري رحمه الله يعني يقول: من وسع الله عليه فلم ير أنه ينكر به، يعني لم يخف أن تكون هذه التوسعة مكرا من الله تعالى به، يعني فلا رأي له، يعني هو قليل العقل وقليل الفهم أو كذا، أنه اغتر بهذه النعمة وظن أنها مكافأة من الله تعالى له على صلاحه وتقواه وكذا، وهذا حال الذي يعجب يعني بعمله والعياذ بالله، فيستكثر ما يعمل من الخير ولا يبصر عيوبه ولا يحاسب نفسه على ذنوبه وكذا، فتجده يعني يرى أنه أهل يعني لكل نعمة ولكل خير، وأنه يعني لا يفعل شيئا يستحق أن يعاقب عليه ولا كذا. فإذا وسع الله عليه ورأى أن هذا يعني إنعام وإكرام وكذا، ولم يخطر في باله أن هذا قد يكون استدراجا وقد يكون مكرا من الله، فلا رأي له، هذا يعني إنسان جاهل ولا حكمة عنده ولا فهم له، لأن المؤمن يعني دائما بين الخوف والرجاء، يعني المؤمن إذا أنعم الله تعالى عليه يكون عنده احتمال أنه والله ربما هذا الإنعام يكون استدراجا من الله تعالى، هو لأن المؤمن يعني يحاسب نفسه على ذنوبه ويرى أنه يعني عمل أعمالا تستحق العقوبة من الله، فإذا رأى أن الله تعالى يعني ينعم عليه بالعافية وبالمال وبكذا مع أنه يعني عمل ذنوبا تستدعي أن يعاقب عليها، فيخاف أن يكون هذا يعني مكرا من الله تعالى به واستدراجا له، وأن هذه العقوبة تكون يعني تعجيل لطيباته، وأن هذا الإنعام يكون تعجيل لطيباته، وأن العقوبة يعني مدخرة له في الآخرة، فيخاف يعني ويزداد يعني تعلقا بالله واستغفارا وخوفا من ذنوبه وكذا، وفي نفس الوقت يرجو رحمة الله ويرجو أن يكون الله عفى عنه وغفر له، يعني يجمع بين الخوف والرجاء. لكن المنافق والعياذ بالله يعني ليس في قلبه يعني خوف من الله ولا شعور يعني بذنوبه ولا بمعاصيه ولا كذا، يعني لا يلتفت لها بالمرة ولا يرى أنها شيء، وفي المقابل كل مثلا حسنة يعملها مهما صغرت يعدها يعني كبيرة وعظيمة وتستحق الإكرام والإنعام، ربما يعني يرى أن ما هو فيه من الإنعام والإكرام، أن ما هو فيه من النعم من الله سبحانه أنه أقل يعني مما يستحق، وأنه يستحق يعني أكثر من هذا، وإذا تعرض لمحنة أو كذا يعني يجزع ويعترض على قضاء الله ولماذا عوقب بها مع أنه يعني ما فعل شيء يستحق العقوبة، فهذا حال المنافق والعياذ بالله. لكن المؤمن يعني كما ذكر الحسن يعني إذا وسع الله عليه يعني يخاف أن يكون هذا مكرا من الله. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له، يعني أن برضو التضييق على الإنسان في العيش أو الرزق أو الابتلاء بمرض أو كذا، المؤمن يعني يرى أن هذا قد يكون إيه يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى أراد به الخير وأراد منه أن يتضرع إلى الله ويلجأ إليه ويتوب من ذنوبه ليرفع الله تعالى درجته ويعلي منزلته ويكفر عنه سيئاته، فيرى أن الله ينظر له يعني يختار له الخير، ينظر لك يعني يختار لك الخير ويريد أن ينبهك إلى يعني ذنوبك حتى تتوب منها، لأن الإنسان إذا كان على معصية ولم يعني يبتلى لا بمرض ولا مثلا بمحنة ولا بأي نوع من أنواع الضراء أو كذا، فربما تمادى في ذنوبه ولم يلجأ إلى الله، لكن مرات فترات المحن والصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته تجعله هذا المؤمن يعني يعتبر بها ويتعظ ويعلم أنها يعني عقوبة له على ذنبه، فيتوب إلى الله ويندم على ذنوبه ويستغفر الله ويعاهد الله ألا يعود وكذا، ويتعظ بها ويستفيد منها خيرا. فالمؤمن إذا يعني قتر الله عليه فالمؤمن يرى أن الله ينظر له ويريد به الخير ويهيئه لما هو خير ويكفر عنه ذنبه ويدعوه إلى التوبة والإنابة. قال ثم قرأ الحسن: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة. الله تعالى مكر بهم، هذا من مكر الله سبحانه وتعالى. أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. أعطاهم حاجتهم، يعني أعطاهم ما يتمنون في الدنيا، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر على حين، يعني غفلة، فجاءهم العذاب يعني والدخرة لهم. يعني هؤلاء لعلهم لو ابتلوا لعلهم كانوا ربما ندموا، ربما فكروا في ذنوبهم، ربما كذا، لكنهم لم يعطوا فرصة للتوبة والرجوع إلى الله، لأنه كلما عصوا كلما زيدوا من النعم فاستمروا على هذا حتى جاءهم العقاب مرة واحدة عند حلول أجله. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، يعني فاجأهم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم. هذا قول قتادة رحمه الله من أئمة التابعين. فيقول يعني هؤلاء القوم بغتهم فاجأهم أمر الله، يعني فاجأهم عقابه الشديد، يعني كانوا في نعمة في الدنيا وأموال ومناصب وكذا إلى آخره، ثم جاءهم العقاب يعني بغتة على غير استعداد. وقال مالك عن الزهري: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال: إرخاء الدنيا وسترها. هنا عندكم ويسرها، طيب في نسخة ويسرها وفي نسخة وسترها. هذا قول الزهري ومحمد بن شهاب الزهري رحمه الله من أئمة التابعين، من تلاميذ أنس بن مالك ومن شيوخ الإمام مالك بن أنس رحمه. مالك يروي عن محمد بن شهاب الزهري قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فسرها قال: إرخاء الدنيا، يعني من الرخاء والتوسعة وكذا، في نسخة ويسرها يعني وتيسير الدنيا، يعني توسع عليهم في الدنيا، نسخة وسترها يعني أن الله تعالى يجعلهم يعني مستورين في الدنيا، يعني رغم كفرهم ومعاصيهم وكذا، يعني لا يعاجلهم يعني بعقوبة، وإنما يمليها لهم ويؤجلها لهم، يعني المعنى واضح، يعني فهذا المعنى ورد عن هؤلاء الأئمة من أئمة السلف يعني في تفسير الآية. وأورد هنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. الاستدراج يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني زي الصياد يعني عندما يصطاد مثلا الفريسة أو كذا، فيضع يعني مثلا طعما أو طعاما مثلا تشتهيه، يشتهي هذا الحيوان أو يشتهي كذا حتى يقبل عليه ويأكل منه ويظن أنه فيه يعني نفعه وفيه يعني فائدته، فإذا جاء إليه يعني أتاه السهم أو أتاه يعني الهلاك، يعني وسيلة القتل أو كذا، يعني أو توضع مصيدة مثلا وفيها أنواع من الطعام التي يشتهيها هذا الحيوان ويحبها فيقبل عليها ويظن أنه ينتفع بها، وإذا بها تكون سببا فيها، عندما يصل إليها يأتيه الهلاك يعني. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول: إن الله إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف، رزقهم القصد والعفاف. القصد اللي هو يعني التوسط يعني والاعتدال في الأمر، والعفاف يعني بمعنى القناعة والرضا بما قسم لهم يعني. فيقول إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم الإيه القصد والعفاف، يعني أعطاهم يعني رزقا يعني قصدا، يعني القصد معنى ليس فيه يعني توسع يعني الزائد عن الحد ولا كذا، ولا يعني ولا هم يعني في ضيق وكذا، وإنما يعني جعلهم الله تعالى أعطاهم من الخير وكذا، يعني ما في يعني بقصد يعني باعتدال وكذا. والعفاف يعني ورزقهم الله تعالى عفة نفوسهم يعني وقناعتهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ورضاهم بما قسم لهم. قال وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، أو قال فتح عليهم باب خيانة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يبقى هنا الاقتطاع، فقطع دابرهم يعني أهلكهم يعني بمعنى الإهلاك، يعني أن قطع دابر القوم يعني أهلكهم الله تعالى عن آخرهم يعني. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذن يعني الآيات الكريمة يعني فيها التحذير يعني من استدراج الله تعالى للعبد، وفيها حث للمؤمن على ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني دائما الحذر يعني من يعني سواء إذا ابتلي بالنعمة أو ابتلي بالمحنة. فالمؤمن يعني أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.